أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو فرضنا أن الشخص يملك نصف الدار فباع النصف ولم يقصد إلا ما يفهم من هذا اللفظ، فما هو الحكم؟ فهل يحمل بيعه على نصفه المختص به أو على النصف المشاع بينه وبين صاحبه؟ وقلنا تارة نفترض أن الشخص أجنبي، وتارة نفترض أنه ولي أو وكيل أو مأذون، ووصل بنا الكلام إلى الفرض الثاني وهو مورد الولي أو الوكيل. فهنا على ماذا يحمل؟ هل يحمل على نصفه المختص به أو على نصفه المشاع أو على النصف المشاع؟ يقول المصنف: الجواب عن هذا السؤال مبني على البحث عما تقدم، حيث ذكرنا أن هناك ظهوران متنافيان. الظهور الأول ظهور النصف في الإشاعة، ظهور الكسر المشاع في الإشاعة، ومقتضى ذلك حمل هذا اللفظ على المشاع بين الحصتين. وعندنا ظهوران في قبال ذلك يقتضيان النصف المختص، وهما ظاهر مقام التصرف أنه يتصرف بما هو مالك لا بما هو أجنبي أو بما هو ولي. الظهور الثاني أن حمل البيع على غيره يحتاج إلى مؤنة إثباتية، لأنه متى ما أطلق البيع ولم يرد غيره، غير البائع غير المنشئ، يقع البيع له. أما إرادة غيره فيحتاج إلى حيثية زائدة كما قلنا، والأصل عدم هذه الحيثية الزائدة، عدم المؤنة الزائدة. فنأتي في المقام ونطبق هذان، بل فلا بد أن ندرس في مقامنا هذين المعارضين لظهور النصف في الإشاعة. يقول المصنف: ما يمكن أن يقف أمام ظهور النصف في الإشاعة هو خصوص الظهور الأول، وهو ظهور مقام التصرف في أن يتصرف لنفسه، ولا يقف أمام هذا الظهور الآخر، وهو أن ظاهر التمليك هو أن يملك عن نفسه لا أنه يقصد الغير. فإن الثاني، المنشأ الثاني، لا يقف أمام ظهور النصف في الإشاعة. والوجه في ذلك أننا إذا دققنا في منشأ كلا الظهورين فمنشأهما الإطلاق، حيث يقال أنه أطلق النصف ولم يقيده بأنه نصفه أو نصف صاحبه. فببركة إطلاق لفظ النصف وعدم التقييد نحمله على الإشاعة في العين، الإشاعة بين الحصتين، حيث لم يقل نصفي أو نصف صاحبي. إذن منشأ ظهور النصف في الإشاعة الإطلاق، هذا منشأ الأول. وكذلك أيضا يقال إذا قال بعت وأطلق ولم يقيد البيع للوكيل أو للولي، فإن مقتضى الإطلاق وعدم التقييد بل تنقح ظهور أن ظاهر التمليك عن نفسه بالأصالة. إذن منشأ كلا الظهورين ما هما شيخ علي؟ الإطلاق. وقد ذكروا في علم الأصول بأنه إذا وجد عندنا إطلاق للمقيد وإطلاق للمقيد، فإن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المقيد. مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحوي، فلو بحثنا ما هو حكم إكرام النحوي الفاسق، دقق في المطلب، ما هو حكم إكرام النحوي الفاسق؟ هنا نلاحظ أنه في النحوي الفاسق يوجد تعارض، والتعارض ليس بين الإطلاق والتقييد، يعني أما التعارض بين الإطلاقين، إطلاق الدليل الأول مع إطلاق الدليل الثاني. إذ مقتضى إطلاق الدليل الأول وهو أكرم العالم سواء كان فاسقا أو لا، سواء كان نحويا أو لا، نحوي فاسق أو نحوي عادل، إذن ببركة إطلاق الدليل الأول مقتضاه وجوب إكرام العالم النحوي الفاسق. وإذا جئنا إلى الدليل الثاني لا تكرم النحوي، مقتضى الإطلاق سواء كان فاسقا أو لا، فحينئذ التعارض ليس بين الخاص والعام ولا بين المطلق والمقيد، بل التعارض بين إطلاق المطلق وإطلاق المقيد. بتفتين التعارض بين إطلاق المطلق وإطلاق المقيد، ولا أحد بل من أهل العرف يقدم إطلاق المطلق على إطلاق المقيد، بل بلا إشكال عندهم في هذا المثال يرون أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق بنكات، منها النظار، منها بل استهجان، عندهم نكات متعددة، لكن أصل النقطة العرفية الكل يسلم بها أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق. ترى وأكثر شيخنا وأكثر موارد تعارض بل بين المطلق والمقيد هو في الحقيقة بالدقة إطلاق المطلق وإطلاق المقيد، ليس بين ذات المقيد وذات المطلق. وإلا لو لم نلتزم بذلك لا يثبت التخصيص إلا في مر جدا قليلا. إذن هذه الكبرى الأصولية وتطبيقها في المقام عندنا بل في مقامنا ما صدر من المنشئ قال بعت النصف، بعت بمثابة المقيد والنصف بمثابة المقيد، فإنه ببركة طرو النصف على بعته تقيد مدلول البيع من اللا بشرط إلى ما كان بشرط شيء سنخ خاص من المبيع، فنسبة النصف إلى بعته نسبة المقيد إلى المقيد، وهنا يقال إذا وضعنا يدنا على المقيد وهو نصف فإن مقتضى إطلاق المقيد كما عرفت أن يحمل على النصف المشاع بين الحصتين، ومقتضى إطلاق بعتو متفتين ومقتضى إطلاق بعتو أن يحمل على نفسه، ولكنه إذا وجد عندنا إطلاقان من هذا القبيل فإطلاق المقيد أصلا يمنع من انعقاد إطلاق المطلق إذا كانت قرينة منفصلة تقدم عليها بالمعارضة، أما إذا متصلة تمنع من انعقادها. فاحتفاف بعتو بإطلاق النصف يمنع من انعقاد إطلاقه إطلاق بعتو الموجب لحمل هذا حمل البيع على الأصالة. إذن هذا الظهور الثاني لا يقف أمام ماذا شيخنا؟ أمام ظهور النصف في الإشاعة. ما يقف أمام ظهور النصف في الإشاعة؟ ظهور حالي، مو ظهور لفظي حتى يصير هالإشكال، ظهور حالي، وهو أن ظاهر حال الشخص أنه عندما يتصرف في ماله لا يتصرف في مال غيره. وقد ذكر جمع من الأعلام أيضا أن هذا الظهور أيضا لا يقف أمام ظهور النصف في الإشاعة، لأن غاية ما يقتضيه الظهور الحالي أنه يتصرف بما له ملكية التصرف، بما له الولاية على التصرف في قبال الفضولي، ومقامنا المفروض أنه وكيل أو مأذون، لي وكيل مأذون ولي، فلا يوجد عندنا ظهور يقتضي تعين أن تصرفه بلحاظ نفسه لا بلحاظ وكيله، إذ أن ظاهر مقام التصرف أنه يتصرف لا على نحو الفضولية، إنما يتصرف على نحو الولاية وملكية التصرف، فتكون النتيجة أن المحصل النهائي في البحث أن ظهور النصف في الإشاعة لا يقف أمامه شيء، فيحكم في مثل هذا المقام بأن النتيجة، ما هي النتيجة النهائية حينئذ؟ أننا نحمل لو صدر من الوكيل أو المأذون بيع النصف نحمله على الإشاعة بين الحصتين. ويظهر من المصنف ذلك وإن لم يعالج المعارضة بين ظهور مقام التصرف في أن يكون عن نفسه بدعوى أن يكون عن نفسه وظهور الكسر المشاع، ولكن عرفت نكتة المعالجة والمصنف يبني على الإشاعة ولكن لم يذكر النكتة. قال، شوف العبارة: ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف، أعطاه وكالة في بيع نصف الدار، أو وليا عن مالكه، عن مالك النصف، فهو يملك نصف وولي على النصف الآخر، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الأصالة. واضح. الأقوى هو الأول، ما يمكن أن يكون معارضا، ما هو الأول، أما الثاني لا يمكن أن يكون معارضا، لأن الثاني لا يقابل، لا يستطيع أن يقف أمام بل ظهور النصف في الإشاعة لما ذكرنا من حكورود ظهور المقيد على ظهور المطلق. واضح إن شاء الله، أو المقيد والمقيد بتعبيرنا. ليش شيخنا؟ لماذا؟ ما هو في الثاني؟ يقول الأقوى الذي يمكن أن يكون معارضا هو الأول، لماذا؟ لماذا الثاني لا يمكن أن يكون معارض هذا؟ لأن بيان لأن الثاني لا يكون معارضا، الثاني لا يصلح للمعارضة، لأن ظهور التمليك في الأصالة من أي باب؟ من باب الإطلاق، لأنه إرادة كون البيع لغيره يحتاج إلى مؤنة إثباتية، وأما إيقاع البيع عن النفس يكفي فيه عدم التقييد، عدم لحاظ البيع عن الغير، فنسبة البيع للنفس عن البيع للغير نسبة الإطلاق إلى التقييد، فوقوع البيع عن نفسي لا يحتاج إلى لحاظ زل أزل من أن أبيع، بخلاف ولوقوع البيع عن غيري. بل وظهور النصف في المشاع أيضا وإن كان كذلك من باب الإطلاق، إلا أن ظهور المقيد وهو النصف وارد على ظهور المطلق وهو بعتبينا هذا شلون يكون، كيف يكون موردا من باب المقيد والمطلق، وما هو الوجه في أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق. ثم ذكر الشيخ الأعظم النتيجة التي تريدون أن تصلوا إليها من هذا البحث، أنه تريدون أن تحملوا التصرف على الإشاعة. فقد يقول قائل أن الحمل على الإشاعة يقتضي أنه باع ربع ماله وربع مال الآخر، وحينئذ هذا ينافي ما قاله الشهيد الثاني أن الفضولي ليس له قصد، حيث إنه لازم قولكم بالإشاعة أنه باع غير ربع ماله، يعني ربع غير ماله باعه أيضا، باع ربع ماله والربع الآخر غير ماله، فيكون بلحاظ الربع الثاني ليس بمالك. وقد ذكر الشهيد الثاني بأن الفضولي ليس له قصد، مع أن ظاهر كل إنسان القصد، فتحصل معارضة أخرى، معارضة بين حمل بل النصف على الإشاعة المفضي أنه باع ربع غير ماله المقتضي لعدم القصد، تفتين، وبين أن ظاهر كل إنسان أن يكون قاصدا المفضي، لأنه لا بد أن يبيع تماما نصف ماله لا أن يبيع مال غيره. وإذا نعم طرفي المعارضة، مقتضى حمل النصف على الإشاعة بين الحصتين أنه باع ربع ماله وربع غير ماله، فبلحاظ الربع الذي ليس بماله فضولي، والفضولي لا قصد له، فالنتيجة أن حمل اللفظ على النصف المشاع مساوق لعدم القصد بلحاظ ربع المال، وهذا يعارض ظهور حالي وهو أن ظهر حال كل شخص أنه شنو قاصد، ظاهر حال كل شخص أنه قاصد، هو الآن قاعد يقوم بمعاملة، فظاهره القصد. وإذا حصلت المعارضة فإن الصحيح حينئذ المستشكل يقول تقديم بلي فحينئذ لا بلي فحينئذ إذا شككنا هل أنه قاصد أو ليس بقاصد، الأصل هو القاصد ومقتضى أن نحمله على النصف المختص به. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا تخلط في البحث، نحن بحثنا الآن ليس في الفضولي، بحثنا في الوكيل والمأذون، وما ذكره الشهيد الثاني من عدم وجود قصد للفضولي إلى مدلول اللاف مختص بالفضولي، فإن كنا نتكلم عن الفضول فهنا نقول بلي قد يقال، هم عنا عالجنا هالقضية، بس قد يقال يحصل التعارض بين عدم القاصد أنه ظاهر حال الفضول أن ليس بقاصد لأنه لا قصد للفضول، أو مقام بعبارة أدق مقام الفضولية يقتضي عدم القاصد، وبين ظهور النصف في الإشاعة، فلا بد أن نعالج كلا المعارضتين. واضح. والصحيح في معالجة هذه المعارضة، والصحيح في علاج هذه المعارضة، يقول الشيخ العظام أن الظهور المقامي للفضول وارد على ظهور المقيد وهو النصف الإشاعة. عجيب. لماذا؟ لأن ظهور النصف في الإشاعة فرع المفروغي عن وجود قصد، ونبحث أنه عندما قصد هل قصد نصفه المختص أو النصف المشاع بين الحصتين. ملتفتين. ظهور النصف في الإشاعة فرع أن يوجد ظهور، هذا الظهور دار أمره بين أنه ظاهر في نصفه المختص به أو ظاهر في النصف المشاع بين الحصتين. وأما إذا كان عندك ظهور آخر في رتبة سابقة ما تقاس، فلا تصل النوبة إلى الظهور الثاني، فيكون ظهور المقام للفضولية رافع لموضوع ظهور النصف في الإشاعة. في الإشاعة هذا كله لو كنا نتكلم عن وين؟ بل في كله نتكلم، وكنا نتكلم هذا الإشكال، هذا الكلام كله يأتي لو كان كنا نتكلم عن الفضولية. والحال أن محل البحث الآن ليس في الفضول، محل البحث الآن في الوكيل، في المأذون، وحينئذ لا معنى لإقحام كلام الشهيد الثاني في مسألتي، في مسألتنا. لا في الفضولية، لأنه لا فضولي يعني أنه ما قاصد، لو ثبتت الفضولية أنه مو قاصد. نعم نعم بلي
نعم
نعم. ولهذا قال وما ذكره شيخ، أنت أخو ما يحتاج ذكر هذا، مسألة واضحة، لعله في واحد أتوهم يعني بحثنا واضح في الوكيل، واضح في الولي، هذا المفروض يجيبه هنا بحث الأجنبي مو في بحث الوكيل والمأذون. هذا البحث، هذا الكلام المفروض أن يأتي به في بحث الأجنبي. الآن وصلنا في وين؟ وصلنا للوكيل والمأذون، ولعله نسخ الشيخ تقريب متأخر ليس ببعيد. وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجعه إلى ظهور، ظهور شنو؟ ظهور مقامي، أن مقام الفضولي يقتضي عدم القصد، وارد على ظهور المقيد وهو النص، لأن ظهور المقيد يقول فرغنا عن وجود ظهور، ودار الأمر بين أن النص نحملها على النصف المختص أو على النصف نوال المشاع، إلا أن هذا الكلام مختص بالفضولي لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي، فالأقوى فيهما في الولي وكيل والولي الاشتراك في البيع، يعني مش اشتراك عن إشاء الإشاعة، تحكيما لظاهر النص. مش النكتة يا شيخنا العظام، لماذا حكمتم ظاهر النص في الإشاعة على المعارض الأول وهو ظهور الانصراف لفظ المبيع إلى مال الباع في مقام التصرف؟ ما عالجها الشيخ العظام، نحن في شرحنا عالجنا المطلب. تفتي كلامي، الشيخ فقط في هذا المقام دين أن الثاني لا يصلح أن يكون معارض، إذا أخذ الأول يصلح أن يكون معارض، فلماذا تقدم هذا على هذا؟ بينا النكتة. إذن النتيجة، نتيجة ما ذكرناه في باب الولي والوكيل حد الآن هو أنه مقتضى الصناعة الحمل على الإشاعة، على الإشاعة، أي إشاعة؟ الإشاعة بين الحصتين. إشكالون، يقول اللهم تراجع. لقائل أن يقول أننا نسلم ظهور النصف في الإشاعة، ولكن لا يلزم من ذلك حمله على النصف المشترك بين الشخصين، إذ يصدق الإشاعة حتى على النصف المختص به، وكذا النصف المختص بصاحبه، والنصف المشاع أيضا بين الحصتين. فكل هذا مصداق إلى النكسر المشاع إلى الإشاعة إلى النصف المشاع. إذن فرق بين النصف المشاع في العين ونصف مشاع ملكي، تفتي ملك المتصرف، فإن النصف المشاع في العين قابل للانطباق على كثيرين، قابل للانطباق على نصفه المشاع، على نصف صاحبه المشاع، على النصف المشترك بين الحصتين. إذن النصف في حد ذاتها لا ظهور لها في تعيين أن النصف نصف المختص بالمتصرف. وحينئذ نقول إذا رجعنا إلى المعارضة فمقتضى الصناعة أن يقال عندنا ظهوران متعارضان، عندنا ظهوران متعارضان، ظهور النصف الإشاعة لا بشرط، لا تقتضي لا نصفا مختص به ولا المشترك بين الحصتين. فإذا وجد ظهور آخر كظهور مقام التصرف في انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع، أو ظهور التمليك ببركة الإطلاق في الأصالة، لا موجب لرفع اليد عن هذين الظهورين، لأن ظهور النص غاية ما يقتضي إلا بشرطية، فلا تنافي بين اللا بشرطية وبين ما يقتضي البشرطية. فقولك في البحث السابق أن ظهور النصف في الإشاعة يقتضي تقديمه على ظهور النصف بس على ظهور مقام التصرف أو الظهور اللي صرح به بحثه وهو ظهور التمليك في الأصل، لا وجه له، فإن هذان الظهوران لا يقف أمامهما شيء، فتكون مقتضى الصناعة ما هو؟ حمل النصف على النصف المختص به لا النصف المشاع بين الحصتين، لأن أحدهما لا بشرط أعم، والثاني وهو مقام التصرف بلي ظهور مقام التصرف أو ظهور التمليك في الأصالة بلي يقتضي أن يكون البيع له، والمفروض لا تعارض بين الساكت وبين المتعرض. وحينئذ أكون النتيجة تنعكس النتيجة، سبحان الله انقلبت النتائج، وهو أن الظهور هنا بلحاظ النص المختص بالمالك. قال إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في مجموع المال في العين، النصف المجموع مجموع المال مجموع العين، يسمى هذا الإشاعة في العين مو إشاعة اللي في الملك، فرق بين إشاعة ملكي والإشاعة في العين. وأما ملاحظة حقي المالكين، يعني أنه يراد من حمل النصف على النصف بين الحصتين، وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل، يعني في حق المالك الأول والثاني، من حيث إنه مجموعهما فغير معلوم، يحتاج إلى مؤنة زائدة، يعني حمل النصف على خصوص النصف المشترك بين المالكين يحتاج إلى مؤنة زائدة، بل معلومة العدم بالفرض. ليش معلومة العدم شيخ علي؟ لأنه في البحث إنما قصد مدلول اللفظ فقط وفقط، دون قصد آخر وقصد المجموع بما في بل وقصد الإشاعة في المجموع بين المالين مؤنة زائدة كما قلنا. وهذا يحتاج إلى لحاظ زائد بشرط شيء، لأن معنى النص ألا بشرطية، فقصد البشرطية وهو كونه نصفه أو كون النصف بين الحصتين تحتاج إلى لحاظ زائد. ولكن نحن ذكرنا في مقام الطرح بأننا لم نجعل المعارض ظهور النص في الإشاعة الإطلاق. نحن في مقام الشرح كما علمنا الشيخ الأعظم قدس سره، كما بينا لنا بأننا لم ندعي أن الظاهر من الكسر المشاع هو الإشاعة بين الحصتين، بل ادعينا حيثية زائدة وهو إطلاق لفظ النصف وعدم التقييد. إذ أن لفظ النصف لو قال نصفي أو نصف صاحبي، العرف ماذا يفهم؟ يفهم حينئذ أن إرادة النصف المختص به أو النصف المختص بصاحبه يحتاج إلى مؤنة إثباتية. أما إذا قال الناس ولم يعين، لم يقل نصفي ولا نصف صاحبه، العرف يحمله على النصف المشاع بين الحصتين، لا أن النصف المشاع بين الحصتين أيضا يحتاج إلى مؤنة زائدة، نسبة النصف المشاع إلى الحصتين، إلى النصف المشاع في حصتي أو حصة صاحبي، نسبة الإطلاق إلى التقييد.
يعني
الآن أول كلام تعالجه الشيخ، الآن أول كلام هو هذا أول كلام، عفوا شيخنا. إذن مقتضى ظهور النصف بل في الإشاعة لا ببركة الظهور اللفظي، ببركة الظهور الإطلاقي، حيث ما قال نصفي أو نصف صاحبي، قال بعت النصف، فيحمل على النصف المشاع في العين بل إلى النصف المشاع بلحاظ ملكه أو ملك صاحبه. والعرف يرى أنه إذا أطلق لفظ النصف ولم يقيد بكونه بل نصفا لأحدهما يحمل على الإشاعة في العين. نعم. هذا اللي أشكلنا عليه، ما قبل أنا أقبل مثل إطلاق لفظ الأمر في إفادة التعيين، مثل إطلاق الأمر في التعيين. كيف
فرقه شيخنا؟ فرقه أنه جعله للتقييد محتاج إلى تقييد،
أول الكلام محتاج إلى تقييد، هذا هو أول إشكال.
لا شيخنا، أقول أن عندما نقول أنه ظاهر قوله
يقولون شيخنا، لا لحظة، يقولون في بحث الإطلاق شيخنا، هناك بحثين، هناك موارد يحمل اللفظ المطلق على بعض حصصه بالإطلاق،
صحيح؟
مثل ظهور صيغة الأمر في التعيين، ظهور صيغة الأمر في وين؟ في العينية. هنا أيضا، هنا يقال، هو الشيخ العظم هو اللي قال هيك قبل قليل في أول الدرس، قررنا، قال الشيخ الأعظم بأنه، خلنا ندقق أين المعارضة، لم يدعي المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة مع الظهور الآخرين إطلاق لفظ النصف. ليش إطلاق لفظ النصف؟ لأنه إذا أطلق لفظ النصف يحمل على الإشاعة في العين، لا يحمل على الإشاعة في الملك، الإشاعة في العين. إذا قلت اشتريت بل نصف الدار أو بعت نصف الدار، فهذا نفس لفظ الكسر المشاع ظاهر في الإشاعة في العين، ونفس هذا الإشاعة في العين معناه شنو؟ يعني أنه في كل جزء هناك شركة بين الطرفين. عندما أنا وشيخ علي عندنا شركة في هذا الأرز، يعني كل حبة أنا وياه مشتركين بالنص، فالإشاعة في العين لا تقتضي شيئا زائدا على سريان بلحاظ كل الأفراد، لا تقتضي شيئا زائدا على أصل لحاظ الإشاعة. أما تخصيص الإشاعة في العين بحيث أن يكون المشاع ليس بنحو أن كل جزء من أجزاء المبي يشترك بين الطرفين، بل يلحظ نصف خاص بين هذين المالين، هو الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة. فالعرف عندما يطلق لفظ النص يفهم منه الإشاعة في العين، والإشاعة في العين يعني هذا عينه، شنو عينه؟ الإشاعة في مجموعة الحص الحصتين دون الحاجة إلى مؤنة زائدة. كان إذا ما تقبل هذا يناقشوا هذا المطلع.
فلو سلم، أن ذاك الإطلاق الذي أشار إليه كان مراد له أول الأمر، الآن لا يريد،
ما عالجه، ما عالجه الشيخ.
خب الآن هو شيخنا الآن
هني حاط هني حاط حاط الإصبع على النص.
شيخنا جاي يقول أن النص ظاهر في الإشاعة في المجموع، وبناء على إطلاقه فرع أن يكون نأخذ موضوع الإطلاق. شيخنا علمتونا هذا سابقا.
نعم.
أولا نحن ننظر إلى ما هو موضوع الإطلاق حتى نأتي ونقول أنه بعد أن تشخص ما هو
موضوع الإطلاق الإشاعة لا بشر، المشاع لا بشر، سواء كان الإشاعة في ملكي
موضوع الإطلاق النصف،
بل النصف إشاعة كسر المشاع،
النصف حسب الفرض يصدق على كل ما هو نصف، سواء كان ربعه
كل ملتفت، كل هذا كل نقول كل ملتفتين. قلت لك هذا شيخنا تكررت الإشكال، أكرر لك الجواب. نعم، مثل صيغة الأم ظاهرة في الوجوب التعييني، نحن نسلم أنه لفظ النص الطبيعة، بل الطبيعة الملحوظة بالله بشرط القسمي، هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن النصف المشاع اللا بشرط، هذا بلحاظ الدقة. هذا قررنا النصف المشاع اللا بشرط القابل للانطباق على كثيرين، قابل للانطباق على نصف المختص للشيخ علي، النصف المختص به، النصف المشاع بين الحصتين، الربع من هذا والباقي مني، كذا من صحيح، هذا صحيح، كله صحيح. لكن ندعي هنا شنو؟ أنه في مثل هذه الموارد كما قالوا في باب الأمر، أنه إذا فرض أن اللفظ موضوع للطبيعة لا بشار القابلة للانطباق على متعدد، العرف يرى أن هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى له يحمل في مقام الإثبات والإرادة الجدية على أحد الحصاص، ولا يراد مؤنة زائلة في مقام الإثبات، نظير ظهور الأمر في التعيين، ظهور الأمر في كذا. نعم.
لكونه ثبوتا شيخنا، لأن التخيير ثبوتا يحتاج إلى مؤونة إثباتا خلوه من المؤونة،
مو تخيير،
أقول في وجوب
التعيين، العرف يقول لا يحتاج إلى مؤونة زائلة
بالضبط شيخنا، أنا
ثبوتا نعم، العرف لا يلتفت إلى هذه المؤنة، وهذا له تطبيقات عديدة شيخنا كثيرة في عدة موارد.
أنا شيخنا لابي وياكم
صغرى ويخو،
الحمل على الاشتراك لا يحتاج إلى مؤنة،
لا يحتاج إلى مؤنة،
الاختصاص يحتاج مؤنة،
بل لا يحتاج إلى شيء،
إنما المفروض أن الحمل على الاشتراك والاختصاص كلاهما يحتاج.
أنا أقول نحن لا ندعي ذلك
دون له،
هو أقول أقول هذا الآن نحن ندعي بأنه لا نحتاج. متى ما أطلق لفظ النص فإن يتشكل، وإن كان بلحاظ الدقة العقلية أن لفظ النص كسر المشاع، والكسر المشاع بل قابل للانطباق على أفراد متعددة، نظير ما قالوا أيضا أن صيغة الأمر ظاهرة في مثلا في الوجوب، الوجوب التعييني فرد، الوجوب التخييري فرد آخر، ولكنه إذا لم يقيد يكفي حمله على الوجوب التعييني، لأن العرف يرى أن المؤنة الثبوتية صحيحة، ولكن في مقام الإثبات لا يحتاج إلى مؤنة. فمتى ما أطلق لفظ النص ولم يقيد بلي بلي ولغيري يحمله العرف على النصف المشاع، بحيث لو أراد النصف المشاع بينهما ما يحتاج أن يقول بل بعت كالنصف المشترك بيني وبين صاحبي، ما نحتاج إلى مؤنة إثباتية. خب هذا هو المدعى، وكان إذا المصنف ما يقبل هذا الكلام كان ينبغي أن يناقش هذه الحيثية، لا أن يركز على ظهور النصف ليس إلا في النصف المشاع في مجموع المال القابل للانطباق على كثير، لأن ما كان مدعى أن ظهور النصف في حد ذاته، إنما ظهوره الإطلاق الإطلاقي. خب نزاع خب استظهاري ما في مشكلة.
كونه في مقام البيان من هذه
الجهة، من هو؟ الشيخ العظام؟
لا أقصد هذا الذي قال بعت النصف،
بل
حتى ينعقل هذا الإطلاق الذي،
بل هو بعد أن في مقام البيع قال بعت النصف، في مقام البيع ما قيد، العرف يقول وإن كان بحسب الدقة لو نبهتمونا ثبوتا بأنه نصفي ونصف صاحبي والنصف المشترك والربع مع الباقي والثلث مع الباقي. كل هذا يحتاج إلى شنو؟ كله قابل للانطباق. لكنه في مقام الإثبات يرى أن حمل النصف على النصف بمعنى الإشاعة في العين بمعنى بل في مجموع المال بما هو مجموع، ما يحتاج إلى مهنة زائدة. لو أراد النصف يقول قل نصف، ليش ما قال نصفي؟ ليش ما قال نصف صاحبي؟ فيرون أن عدم التقييد بنصفي أو نصف صاحبي يوجب انعقاد الإطلاق في النصف المشاع في العين بما هو عين، يعني مجموع بما هو مجموع. إلا ما يقبل هذا الظهور، لا يقبل الظهور. إذا احتملنا ذلك يكون المر باب الإجمال. يعني إذا الآن ترددنا أنه هل أن النصف ظاهر في الإشاعة بل في المال أو الإشاعة في عيني الإشاعة في مال، يكون هذا من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، هذا يوجب الإجمال، واضح يوجب الإجمال. وإذا صار إجمال لا نحرز أن البيع وقع في نصفه المختص به أو النصف الذي وقع، وبالتالي نتمسك بأصالة الفساد بلحاظ النصف الآخر، واضح؟ وإن بلحاظ الربع ما في كلام، إنما الكلام في الربع الآخر.
خصوصا عبارة الشيخ في الموضع السابق عن على أن الإطلاق يستفاد منه الإشاعة لا أكثر من هذا،
لا لا،
ثم طبق الإشاعة على الاشتراك الآن يبين،
لا مو الإشاعة، الإشاعة له
هو يقول شنو؟
في المشاع، المشاع المشاع المعارض، مو اي مشاع، المشاع المعارض، المشاع المعارض. يعني
بعدين لما يجني شفنا الى العباره هو قال واما ملاحظه حق المالكين من حيث فغير معلومه، هني الاشكال يصير على
انه الا ان ظهور المقبل، ما يقول اشتباه، ما ادري يعني يقول اشتباه شيء، المهم عليه نزاع صغروي. اقول ينبغي علاج الاطلاق، ينبغي علاج الاطلاق، بل ينبغي علاج الاطلاق، لا يكتفى بالتركيز على ان النصف موضوع لماذا او ظاهر في حد ذاته في ماذا. لا بد ان نسال العرف، ايها العرف، اذا قيل شخص بعت النصف الا يحملونه مباشره مع النصف في العين؟ النصف يعني النصف المشترك في العين، مو نصف مال، مو نصف الملكية، مو نصف ماله. إذا التفتوا إلى أن هذا الدار يملكها نصفها ويملك نصف صاحبه، قال أنا بعت النصف، أليس ظاهر النصف والنصف في العين؟ هو مسألة استظهارية يعني لحال، مو مسألة برهانية. خب قال نكمل. ومن المعلوم أن النصف المشاع له الكلي بالمعنى المذكور، ارجع لكلام الشيخ، ومن المعلوم أن النصف المشاع له في المجموع يعني لا بشرط يصدق على نصفه المختص فقط، بالتالي إذا يصدق على نصفه المختص يعني الأول لا بشرط، فلا بشرط القابل للانطباق على نصفه. لو جاءت لنا قرينة تحدد أن نصفه وهو مقام التصرف أو انصر أو ظهور التمليك في الأصالة، تكون النتيجة ما هي؟ تكون النتيجة المحكمة العمل بنصفه المختص به. قال بلي ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور له في العين يصدق على نصفه نصف البائع المختص، فقد ملك كليا له النصف يملك مصداقه. ما هو مصداق نصف الدار؟ فهو كما لو باع كليا سلفا كذا كذا. يقول الشيخ مقامنا نظير ما ذكروه جمع من الأعلام في بيع السلام، كما لو فرضنا بأن الشخص كان عنده كيلو من الحنطة وهو أيضا مأذون من قبل شخص في بيع كيلو من الحنطة، فلما جاء هذا وباع بيعا سلميا أي أن المثمن مؤجل والثمن حال، فقال لشخص بعتك كيلو من الأرز، فهذا اللفظ بما هو لفظ قابل للانطباق على أن مصب البيع بلي قصد أن يبيعه بلحاظ الأصالة، قصد أن يبيعه بأي لحاظ؟ بلحاظ الماء المأذونية. فقال الأعلام هناك يحمل هذا البيع على أن البيع وقع بالأصالة، فيكون طرف البيع نفس المنشئ، فهو يملك الثمن ويجب عليه أن يدفع مصداقه الذي يملكه من الكيل ومن الأرز، لا أنه يقع البيع شنو بليف مشتركان أو يعني متردد أو يحصل إجمال. وليس ذلك إلا لأنهم قالوا أن ظاهر مقام التصرف هو أن يقع البيع له، وكذا ظاهر التمليك في الأصالة، ولم يعارضوا بأنه مقتضى الكيل والكيل قابل للانطباق على كثيرين، ما جابوا هاي المعارضة. فهذا منبه على أنه في مثل هذه الموارد يحملون الكيل المبيع على المختص به لا على بين الطرفين المشاع بين الطرفين، أو يقولون بالإجمال في بعض الموارد. قال فهو كما لو باع كليا سلفا مع كونه مأذونا في بيع ذلك، يعني بنفس الكلي من غيره أيضا، واضح؟ لكنه لم يقصد، ما قصد إلا ما أدوا للفظ. لو حسرت للفظ أنا ما أدري، أنا ما قصدت إلا ما يفهم من بيع كيلو من الأرز، نسبحنا بالضبط، ما قصد بل أنه يبيع كيلو من الأرز الذي له، أو كيلو أرز لصاحبه، أن يكون البيع له أو لصاحبه، ما قصد إلا مدلول اللاف. نفس مسألتنا بالضبط، شنو حكما؟ قالوا البيع يقع له، لا يقع البيع لمن؟ للموكل أو الآذن، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللاف من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له، فهنا أيضا يحمل على المملوك. هذا شاهد أول، الآن كل شواهد. الشاهد الثاني يأتي بلي وهو حاصل المسألة، فرق فقهي. لو فرضنا بأن الشخص أمهر امرأتان بستانا، مهرها بستان وأعطاها البستان، فقامت ووهبت نصف البستان إلى أبيها بهبة لازمة ذات رحم، وقبل الدخول حصل الطلاق، فيستحق الزوج شنو؟ نصف المهر، والمفروض أن المرأة تصرفت في نصف المهر. هل يحمل تصرف المرأة في النصف عندما وهبته على النصف المختص بها أو النصف المشاع بين الحصتين؟ وتترتب على ذلك ثمرات يأتي إن شاء الله البحث في هذا الألفار. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعد بيخف الإقرار كل الآن شواهد لهذا المطلب.